أخلاق.
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا يأتيكم مباشرة الأحد عند الثانية ظهرا، ويعاد في الأوقات التالية: الأحد عند منتصف الليل، والخميس بعد موجز الخامسة عصرا.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من برنامج أخلاقنا. في برنامج أخلاقنا نتقصى الأخلاق الإسلامية السوية التي حضنا عليها ديننا الحنيف، ونتأسى ونقتدي بنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان خلقه القرآن وكان على خلق عظيم كما وصف في القرآن الكريم. في البداية تقبلوا أطيب تحية مني أنا محمد القرني ومن زميلي محمد باصويلح. موضوع اليوم إن شاء الله سوف يكون بعنوان إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين موضوع كبير وموضوع متعد إلى الآخرين من أفراد ومن جماعات، بل ومن مجتمعات كبيرة وأمم. حول هذا الموضوع، ماذا يمكن أن نقدم في إصلاح ذات البين، وكيف نتناول هذا الموضوع الهام جدا، وأيضا حول شروط إصلاح ذات البين، ومن هو المصلح المستحق أن يكون مصلحا تتوفر فيه شروط الإصلاح، كذلك ما هي نتائج وعواقب إصلاح ذات البين في مجتمعنا الإسلامي. يسرنا أن يكون معنا أيضا في البرنامج ضيفنا الدائم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي. نرحب بشيخنا. السلام عليكم الشيخ سعد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ محمد والأستاذ محمد باصوي الحيضة، وأرحب بالمستمعين الكرام الذين أسأل الله جل وعلا أن يوفقهم لكل خير، وأن يجعلهم من أهل الصلاح، صلاحا في أحوالهم وصلاحا في استقامة أمورهم وإصلاحا بين الناس، وأشكرك على حسن اختيار هذا الموضوع.
أهلا ومرحبا بك شيخ سعد، دائما نشرف ونسعد بتواجدك معنا في برنامج أخلاقنا عبر إذاعة نداء الإسلام. نتقصى في هذا البرنامج كما أسلفنا أنه الكثير من المواضيع بحاجة إلى التركيز عليها، وكما قال الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لا شك أن المستمعين يعني يعلمون سلفا بأن هذه المواضيع هامة، ولكن من باب التذكير، والتذكير مفيد للمؤمنين كما حض الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. نعود إليكم معالي الشيخ حول إصلاح ذات البين. كثير من الخصومات وكثير من الفرقاء في المجتمعات، يعني يكون هنالك التباين والقطيعة والتجافي، ربما تكون الأسباب يعني كبيرة أو أسباب صغيرة بصرف النظر عن مثل هذه الأسباب. حول إصلاح ذات البين، كيف يمكن للمسلم أن يخطو هذه الخطوة ويجمع بين اثنين متخاصمين، إن كانوا من الأقارب أو الأصدقاء أو الزملاء في العمل أو كانوا أكثر من ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن نزعات النفوس كثيرة ومتقابلة متضادة، ورغبات الناس متقاطعة، وبالتالي يتقابل بعضها مع بعضها الآخر بحيث لا يمكن الجمع بين هذه الرغبات جميعا، ومن ثم يقع النزاع والتشاحن بين الناس، خصوصا إذا كان هناك عدم معرفة من الناس بما لهم من الحقوق وما عليهم من الواجبات، أو لكون بعض الناس ينظر لحقوقه ويغفل عن واجباته، أو يدعي أن بعض مطالب نفسه من الحقوق وهي أمنيات ورغبات ولكنها ليست حقا له على الآخرين، وحينئذ يحدث النزاع والشقاق والاختلاف، مما جاءت الشريعة بمحاولة تطويقه وإزالته من المجتمع المسلم، ليكون المجتمع المسلم أمة واحدة يمتثلون قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومن هنا جاءت الشريعة بالترغيب في الإصلاح وحثت عليه لما فيه من إطفاء الثائرة بين الناس، ولما فيه من رفع المنازعات فيما بينهم، ولما فيه لإعادة اللحمة بين أفراد المجتمع، ولما فيه من آثار حميدة تعود على النفوس بطمأنينتها واستقرارها وذهاب الغل والحقد منها، وكذلك على مستوى الأسرة وعلى مستوى المجتمع ككل. إذا وجد هذا الإصلاح صلحت به أحوال الأمة جميعا. والإصلاح في الإصلاح ذات البين، البين إما أن يراد به الفرقة كما يقال بان كذا من كذا أي فارقه، ومن هنا قيل غراب البين، وحينئذ كأنه قال إصلاح الفرقة التي تحدث بين الناس. وقد يأتي البين بمعنى الوصل، يقال ما بين فلان وفلان عامر، يعني ما بينهما من وصل، وحينئذ يكون إصلاح ذات البين أي من كان بينهم صلة، إذا حدث بينهم نزاع وشقاق شرع الإصلاح بينهم. والإصلاح قد يكون بأسباب متعددة، منها إزالة الأوهام التي تكون في النفوس، لأن كثيرا من الشقاقات والنزاعات إنما تحدث بسبب أوهام وظنون في النفس غير متوافقة مع الواقع. وكذلك من أسباب أو من طرائق إصلاح ذات البين إزالة أسباب الخصام، إذا كان هناك نزاع في قضايا مالية أو قضايا أسرية، فإن إزالة الأسباب التي أدت للخصام هي من أكبر وسائل إصلاح ذات البين. كذلك من طرق إصلاح ذات البين الحث على التسامح والعفو والتجاوز عن زلات الآخرين، فإن هذه الزلات هي التي تؤدي إلى التقاطع بين أفراد المجتمع. كذلك وحينئذ يرغب في العفو بالنصوص الواردة في العفو، كما في قوله تعالى: أن تعفو أقرب للتقوى. كذلك من طرائق إصلاح ذات البين التراضي بين الاثنين، بحيث يتنازل كل واحد من المتخاصمين عن شيء مما له، وبالتالي يحدث تقريب بين وجهات النظر، ومن ثم يحصل الإصلاح ويرأب الصدع ويزول الفساد الذي نشأ بسبب أوهام أو خصومات أو نزاعات، خصوصا على الأمور الدنيوية. والناظر في النصوص الشرعية يجد أن هناك الكثير من النصوص التي وردت بالترغيب في الصلح وترتيب الأجور والثواب العظيم على أصحابه، كما قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدق أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك من الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والنصوص التي وردت في الأمر بالإصلاح والترغيب فيه تشمل الإصلاح فيما بين المتخاصمين، كما في قوله تعالى: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكما في قوله فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ونحو ذلك من النصوص.
نعم. إذا أدنتم لي يا شيخ سعد حول هذا الموضوع، يعني كثير من الناس إن لم نقل الكل في هذا الإطار إنما هم يختلفون على أمور دنيوية، لا نجد متخاصمين اختلفا على أمر أخروي، أمر له عاقبة أخروية، إنما الشقاق يكون في أمور الدنيا. وكما قال الله عز وجل وأنذرنا وحذرنا من الشيطان إذ يقول سبحانه وتعالى الشيطان يعيدكم الفقر، يعيدكم الفقر. ومن ضمن مفهوم هذا الفقر كما هو معلوم الفقر في كل شيء بمفهومه الواسع، من ضمن ذلك الفقر في الأصدقاء، في المعارف، في الأعوان، وهذه يعني يكون من أسبابها الخصومات والافتراق بين الناس. يعني لابد للإنسان المسلم أن يكون حريصا من الشيطان، لأنه قد توعده بالفقر بكل شيء، في من ضمن ذلك أن يكون فقيرا في أعوانه.
في الآيات الأخرى إشارة أو تنصيص على أن هذا العدو الشيطان الرجيم يريد أن يكون هناك خصومات بين الناس، كما قال الله عز وجل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم الكراهة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وبالتالي فهذا العدو الشيطان الرجيم يريدنا أن نفترق، أن لا يكون لنا كلمة واحدة، أن تكون بيننا العداوة والبغضاء كما في هذه الآية في سورة المائدة. ومن ثم فإن من أكبر الأسباب التي تجعل الناس يبتعدون عن هذه الخصومات الإكثار من ذكر الله عز وجل والتعوذ من هذا الشيطان. جاء في الحديث أن رجلين اختصما فثار أحدهما حتى احمرت عيناه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ما فيه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل لهذا الرجل قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنا بجنون، أنا لست بمجنون، وامتنع من أن يقول هذه الكلمة. المقصود أن هذا سبب من أسباب هذه الخصومات، وبالتالي طاعة الشيطان والاستجابة لأمره تكون من أسباب الابتعاد عن الإصلاح. المصلحون في المجتمع لهم أثر عظيم ولهم نتائج إيجابية عظيمة، وبالتالي كان لهم الأجور الكثيرة المتتابعة، فهم الذين يحققون أمر الله سبحانه وتعالى ويفعلون ما أوجب الله على الأمة، لأن الإصلاح بين الناس من فروض الكفايات. وهؤلاء هم الذين يستجلبون المودة في مجتمعاتنا ويرفعون القطيعة، وهم الذين يكونوا منهم آثار حميدة في التعاون بين الناس. كذلك أولئك الذين يصلحون بين المتخاصمين هم الذين يزرعون الفضائل في النفوس، ومنها فضيلة العفو، ومنها فضيلة التفاهم والحوار. ولذلك الإصلاح بين الناس من أعظم الأسباب التي نكتسب بها الحسنات وننال بها الأجر والثواب الجزيل. ولذلك ورد عن كثير من أهل العلم أن إصلاح ذات البين أفضل من نافلة الصيام وأفضل من نافلة الصلاة ونافلة الصدقة. والإصلاح يؤدي إلى إبعاد الفساد عن الأمة، يؤدي إلى إبعاد قسوة القلوب ونظرها إلى زراعة الحقد والحسد. الإصلاح بين الناس هو الذي يزرع القيم الإنسانية الرفيعة، والإصلاح بين المتخاصمين هو الذي يجعل الأمة أمة واحدة يرهبها أعداؤها. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى إلى الإصلاح بين الناس يرغب فيه. ولما حصل نزاع بين بني عمرو ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ليصلح بينهم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، كما رواه أبو داود والترمذي وصححه.
نعم الشيخ سعد، إذا أذنت لنا الشيخ سعد فقط نذكر أيضا برقم التواصل المباشر معنا على رقم 6477117، مرة أخرى 6477117، مفتاح المنطقة 012. الشيخ سعد، ذات مرة كنت في أحد المواقع والأماكن، فكان هنالك أحد الإخوة يريد أن يصلح سيارته عند العامل كما يقال في الورشة، فكان الفرق في السعر أو القيمة 5 ريالات، يعني 5 ريالات سببت إشكال كبير، فكل منهما تناول حديدة بيده يريد أن يعني يضرب الآخر من أجل أن يكون الفارق السعر 5 ريالات. فاجتمع الناس، فأتى أحد الإخوة جزاه الله خيرا من المصلحين الذين سخروا لأن يصلحوا بين الناس، فنظر فقال: ما هو الإشكال؟ فقال: أنا لي 5 ريال. قال: هذاك لا أعيده لك، إنما هي من مستحقاتي هذا المحل أو هذه الورشة. فقال: يترك كل منكما الحديدة التي حملها أو المطرقة، وانبذوا الشيطان واستعيذوا منه، هذه 5 ريالات لك يا فلان الذي تطالب بها، وانتهى الإشكال. فالحمد لله، يعني أحيانا كل إصلاح بين اثنين أو شكاء أن يقدم على جناية، فالله المستعان حينما يستجيب الإنسان لغضبه، لابد الإنسان أن يكون يعني كاتما لغضبه.
انظر هذه القضية، هذا الرجل الذي أصلح بين الناس نتج عن إصلاحه تهدئة النفوس، عدم حصول آثار للنزاع سواء باقتتال أو بجروح، بالتالي يترتب على ذلك ديات أو قصاص. صحيح. وقد يترتب عليه فوات نفوس، وهذا نموذج من نماذج مجالات الإصلاح بين الناس، الإصلاح بينهم في النزاعات المالية التي يترتب عليها مثل هذا الأمر. ولذلك الترغيب في إيجاد مكاتب للإصلاح بين المتخاصمين هذا مطلب، لأنه يؤدي إلى تآلف النفوس وبراءة الذمم، ويؤدي كذلك إلى تقليل الخصومات التي تعرض عند الجهات القضائية، وبالتالي يتمكنون من إنجاز أعمالهم على أكمل الوجوه، وهكذا أيضا له آثار حميدة في الدنيا والآخرة. إذا نظر الإنسان في النصوص الشرعية وجد أن النصوص الشرعية نصت على أن الإصلاح يكون له مجالات متعددة، مثلا مما جاءت فيه نصوص الإصلاح مسائل الخصومات بين الزوجين، عندما يحدث خصومة بين الزوج وزوجته، بعض الناس أو بعض القرابة يتدخل بتحريض كل واحد منهم على الآخر، وحينئذ يكونون من المفسدين، والله لا يحب المفسدين. والواجب على الجميع أن يذكروا بآثار اجتماع الزوجين وبآثار تآلفهما وبما يتحقق من رضا الله عز وجل بسبب صلاح أحوال الزوجين. ولذلك جاءت النصوص بالترغيب في الإصلاح بين الزوجين، يقول الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح. وإن تحسنوا، يعني في تعامل الزوجين بعضهما مع بعض، لا يكفي أن يطالب الإنسان بحقه، بل عليه أن يصل إلى مرحلة الإحسان، وهذا خطاب للزوج والزوجة. وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ثم قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، إلى أن قال: وإن تصلحوا، يعني في الحياة الزوجية، وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. ومثل في الآية الأخرى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. ومثل في الآية الأخرى في
فقد الشيخ سعد نشير إلى قوله تعالى إن يريد إصلاحا إلى المصلحين.
نعم هذا نعم. يعني الرغبة يحسن بكل من الزوجين والحكمين أنهم يرغبون في الإصلاح بين الزوجين.
نعم.
ما يأتي الإنسان وكل همه ماذا سيحصل عليه من الطرف الآخر. يدخل بعض الناس بين الزوجين يجعله يسعى إلى تحقيق أكبر مكسب، لا، يجعله يسعى إلى الصلاح وإصلاح الأحوال، حينئذ تكون قد أرضيت ربك ووفق الله عز وجل لك كل الخير. في هناك آية أخرى أيضا فيما يتعلق بالحياة الزوجية وعند حلول الطلاق، يقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. يعني الأزواج أحق بالرجعة ما دامت المرأة في عدة الطلاق.
نعم.
إن أرادوا إصلاحا، شوف علق الأمر على إرادة الإصلاح، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. كذلك من مجالات الإصلاح ما يتعلق عند كتابة الوصايا أو الأوقاف، بحيث يوصى ذلك الموقف أن يصلح وأن يسعى إلى أن يكون وقفه أو وصيته مؤدية إلى صلاح أحوال الناس واجتماع كلمتهم. ولذا قال تعالى فمن خاف من موص جنفا، أي عدم إعطاء كل ذي حق حقه، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هذه الآية جاءت في سياق الوصية، فإنه قبلها قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله، أي بدل الوصية، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. كذلك من مجالات الإصلاح عند حصول مال عام أو مال مشترك بين أفراد كثيرين، فإن هذا قد يؤدي إلى الاختلاف والتنازع، لأن كل واحد منهم يريد أن يحصل على أكبر قدر من المال، وبالتالي جاءت الشريعة بالترغيب في الإصلاح في هذه الحال. ولذلك لما ذكر الله عز وجل الأنفال، والأنفال مال يؤخذ من أموال القتال ومن أموال الغنائم، حذر الله عز وجل المؤمنين من أن يستأثر بعضهم بالمال دون إخوانهم، وفي هذه الحال أمر بالإصلاح. فقال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. كذلك عند يعني مما جاءت به الشريعة التوصية بإصلاح الأرض، بإصلاح ما بين القرابة، فإن القرابة قد يكون بينهم اختلاف وتنازع، قد يحدث من أحدهم كلمة غير محسوبة النتائج، قد يكون أحدهم لم يستجب لي الآخر في دعوة أو وليمة، وبالتالي قد يؤثر في نفسه، ومن ثم أمر بالإصلاح بين هؤلاء القرابة. وقد رغبت الشريعة في هذا الإصلاح. وكذلك جاءت الشريعة أيضا بالسعي في إصلاح أحوال اليتامى، ومن إصلاح أحوالهم ربطهم بمجتمعاتهم برباط حسن حميد، كما قال تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. كذلك أيضا عندما يحدث نزاع على مستوى القبائل أو الجماعات الكبيرة أو الدول أيضا تأتي الشريعة وترغب في الإصلاح، خصوصا إذا كان هناك اقتتال. ولذا قال تعالى عن موسى عليه السلام وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ومن ذلك أيضا ما ذكره الله جل وعلا في قوله سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت أي رجعت إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا يعني اعدلوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فهذه الآية عظيمة الفوائد كثيرة النفع لها تطبيقات عديدة في حياة الناس. ومن التطبيقات التي نشاهدها اليوم ما يحدث في بلدنا الشقيق بلدنا العزيز بلاد اليمن، عندما وجدت طائفة بغت على طوائف أهل اليمن فقامت قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفقه الله لخير الدنيا والآخرة بمقاتلة الباغي حتى ينتهي عن بغيه ويتوقف عن ظلمه وعن تسلطه بحيث لا ينتهك الأموال ولا يقفز على حقوق الآخرين ولا يعتدي على أعراضهم ولا يستبيح بقية ما لهم. ومن هذا أيضا أو من متمم من متممات هذا الأمر ما يعقد هذا اليوم من المؤتمر المصالحة بين اليمنيين في الرياض، ومؤتمر نرجو أن يكون له آثار حميدة لأنه مبني على الأساس الشرعي الذي رغبت فيه الشريعة من الإصلاح إصلاح ذات البين. ولما وبالتالي نؤمل أن يكون له آثار حميدة وعاقبة جميلة في الدنيا والآخرة. وبالتالي أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال أهل اليمن وأن يجمع كلمتهم على الحق وأن يوفق القائمين على هذا الملتقى والمؤتمر، وأسأله أن يجمع ما بينهم وأن يوحد آراءهم وأن يبصرهم ما فيه مصلحة بلادهم وما فيه عز أهلها ورفعة شأنهم.
اللهم آمين. أيضا المستمعين الكرام نأخذ فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله في ثنايا هذه الحلقة من برنامج أخلاقنا. أنتم أيضا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، نستميحكم في هذا الفاصل القصير إن شاء الله ثواني قليلة ونعود إليكم بعد هذه الاستراحة القصيرة.
يا أيها الذين آمنوا فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
حياكم الله مستمعينا الكرام مرة أخرى مجددا في هذا اللقاء معكم في برنامج أخلاقنا ومع ضيفنا القدير فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي. حياكم الله مرة أخرى فضيلة الشيخ سعد.
الله يحييك، أهلا وسهلا، حياك الله وأرحب بك وبالمستمعين الكرام.
حياكم الله. أيضا حول الرخص التي يمكن أن يعرض إليها المسلم في إصلاح ذات البين، هل هنالك من أمور يمكن للمسلم أن يجمع الطرفين وأن يعني يرخص له في هذا الجانب نظير ما يقدمه حتى تخمد الفتنة وتهدأ النفوس ويجمع الله القلوب على خير؟
المصلح بين المتخاصمين له أجر عظيم وثواب جزيل، بالتالي كان من أوائل من يدخل في هذا هم أهل الخير والصلاح. ولذلك أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن ابن علي أمير المؤمنين رضي الله عنه لما أصلح بين الطائفتين المقتتلتين، قد كان أهل الإسلام على طائفتين يقتتلون، ومن ثم أصلح لما تولى الحسن بن علي رضي الله عنه ورفع الله درجته وهو سيد شباب أهل الجنة، أصلح الله عز وجل به بين الطائفتين لأنه يسعى إلى إصلاح أحوال الأمة. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. جاء في حديث عند الإمام أحمد بإسناد لا بأس به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار، وكان من ضمن ما في هذا الكتاب أن يعقلوا معاقلهم، يعني أن يشترك الجميع في دفع الدية التي تكون على أحدهم، وأن يفدوا عانيهم بالمعروف، ولإصلاح بين المسلمين ومن هنا ينبغي بالإنسان أن يستشعر هذا الأجر والثواب العظيم المترتب على الإصلاح بين المتخاصمين. وجاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فإن الله تعالى يصلح ما بين المسلمين وجاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: ألا تأتي عبد الله ابن أبي فتدعوه إلى الإسلام؟ فركب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة من الصحابة، فقال عبد الله بن أبي: لقد آذانا نتن حمارك، يعني الرائحة الكريهة التي تصدر منه. فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. فحصل نزاع وتخاصم بينهم فاقتتلوا في ذلك الموطن، فكان بينهم ضرب بالجريد وضرب بالأيدي وضرب بالنعال، فورد أنه نزلت هذه الآية في هذا الأمر: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا أو ينمي خيرا. وجاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل سلامة من ابن آدم صدقة، يعني يجب على ابن آدم أن يتصدق في كل يوم بصدقة عن كل مفصل من مفاصله. ثم ذكر أنواع الإصلاح فقال: تعدل بين اثنين صدقة، وفي لفظ يعدل بين الناس صدقة. فهذا نوع من أنواع الإصلاح. وأنا أورد لك نموذج آخر فيه قصة واقعية للإصلاح بين المتخاصمين. فقد جاء في صحيح مسلم أن رجلا باع أرضا على آخر، فالذي اشترى هذه الأرض بدأ يحرثها فوجد فيها جرة فيها ذهب، فاختصموا فيها. فالمشتري يقول: هذا ذهبك يا أيها البائع، إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري منك الذهب. وقال الذي باع الأرض: هذا الذهب ليس لي، لأنني بعتك الأرض وما فيها.
سبحان الله، يعني كان كل منهما يريد أن يقدم هذه الجرة
إلى الآخر.
نعم، يريد أن يتخلص من عهدتها لأن لا يلحقه شيء من الماثم. فتدخل بينهم رجل فقال لهما: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية. فقال هذا المصلح: زوجوا الغلام من الجارية وأنفقوا عليهما من هذه الجرة وتصدقوا بهما. كذلك من الأمثلة الواقعية للإصلاح بين الناس ما ذكرته قبل قليل من إصلاح النبي صلى الله عليه وسلم بين بني عمرو ابن عوف.
إذن شيخ سعد، نعم، إذا أدنت لي أيضا في هذه البلاد المباركة، وكما ذكرنا في بداية هذا اللقاء قوله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم، يعني هناك الكثير من المآثم والمساوئ التي يأمر بها الشيطان بني آدم بصفة عامة. وحينما يقدم أحد من الناس على قتل الآخر فهذا يستوجب القصاص، ويستوجب أيضا الدية بعد الصلح، ويستوجب كذلك تنازلات وإلى ما هنالك من أمور شائكة يعرض إليها المسلم أحيانا. ففي هذه البلاد المباركة ولله الحمد هنالك من المصلحين وأهل الخير من قيادتنا هنا في المملكة، من الأمراء، من الشيوخ، من بعض التجار أيضا المصلحين الذين يتحملون هذه الديات ويعملون على إنقاذ هذه الرقاب وعتقها من الموت. وهذا الأمر يسهم في مثل هذه الصلح، في مثل هذا الصلح، وقد يكون هنالك يعني بدون مثل هذه الديات الكلمة الطيبة، ويتدخل أمراء المناطق كذلك في إصلاح ذات البين من خلال هذه المكاتب الموجودة في الإمارات المتعددة حتى يصلح حال المسلمين.
نعم، لا شك أن الإصلاح بين المتخاصمين من القربات وأنه من الأعمال الصالحة. وهناك أمثلة واقعية تطبيقية من حياة النبي صلى الله عليه وسلم للإصلاح بين الناس، وبالتالي عرض هذه الأمثلة التطبيقية على المستمعين يؤدي إلى وجود من يحاول الإصلاح. وذكرت قبل قليل شيئا من هذه النماذج، لكني أنبه إلى أن الإصلاح ليس خاصا بالرجال، فإن المرأة أيضا مطلوب منها الإصلاح. إذا علمت أن أختها بينها وبين زوجها نزاع تدخلت بنصيحة أختها وإرشادها ودلالتها على ما يرضي رب العزة والجلال، ولا حصل فيه شيء من التنازل عن بعض حقوقها. عندما يبين تأتي أخت المرأة أو أم المرأة تحذرها من هجران بيت زوجها، وأن هجران بيت الزوجية من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، تخوفها من الله عز وجل، هذا إصلاح بين الناس. هكذا إذا كان هناك خصومة مالية فسواء بين رجال أو نساء، فإنه يستحب لأهل الخير أن يتدخلوا للإصلاح بينهم. جاء في الحديث أن خصوما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ارتفعت أصواتهم، وإذا بأحد الرجلين يترجى الآخر ويطلب منه أن يضع أو أن يؤخر تحصيل الدين ويسترفقه، والآخر يجيب فيقول: والله لا أفعل ذلك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي، أي المقسم، أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. فله: أي ذلك أحب. وأشرت قبل قليل ما حدث من نزاع بين بني عمرو بن عوف، فإنه قد كان بينهم شيء من النزاع والاقتتال، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم ويعيد اجتماع الكلمة إليهم. فتأخر على المسلمين في صلاة الظهر فتناقشوا، فقدموا أبا بكر الصديق رضي الله عنه في قصة في الصحيحين. هذا نموذج عملي للإصلاح بين الناس. وهكذا ورد في حديث سهل بن سعد أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم، اذهبوا بنا نصلح بينهم. والوقائع التي فيها إصلاح بين المتخاصمين في عهد النبوة وعهد الصحابة كثيرة متتابعة، وبل قد ورد عن أهل القرون الأولى الفاضلة الترغيب في الإصلاح بين المتخاصمين وبيان الآثار الجميلة التي تحصل من هذا الخلق الفاضل. من ذلك أن عددا من الصحابة قد تدخلوا في الإصلاح بين المتخاصمين في مواطن عديدة، وكذلك أيضا ورد في عن بعض علماء التابعين الترغيب في الإصلاح بين المتخاصمين. فهذا يعني هذا الفضيل رحمه الله يقول إذا أتى إليك رجل يشكو من رجل آخر فرغبه في أن يعفو عنه، فإن العفو أقرب للتقوى، فإن قال لا يحتمل بالعفو ولكن انتصر كما أخبر الله عز وجل، قل فإن كنت تحسن أن تنتصر مثلا بمثل وإلا فرجع إلى باب العفو فإنه باب أوسع، فإنه من عفا وأصلح فأجره على الله، وصاحب العفو ينام الليل على فراشه، وصاحب الانتصار يقلب الأمور. وقد ورد عن كثير من التابعين الترغيب في الإصلاح وحث الناس عليه، ويدلك على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحا أحل حراما أو صلحا حرم حلالا. وما ذاك إلا للترغيب في الصلح. إذا وقع صلح يجب على كل من المصطلحين الالتزام به، ويجب الالتزام ببنوده، ولا يقول الإنسان هذا مما يجوز لي تركه أو هذا يبيح لي أن أمضي في الصلح وأن لا أمضي. بل إذا اصطلحت على شيء والتزمت بفعل شيء وجب عليك الالتزام به، فإن الله عز وجل يقول وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، في نصوص كثيرة ترغب في الوفاء بالعهد، ومن ذلك الالتزام ببنود الصلح بين المتخاصمين.
نعم الشيخ سعد، أيضا ونحن على يعني مقربة من شهر فضيل وشهر كريم، شهر رمضان، ونحن أيضا على أعتاب شهر شعبان، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم والسامعين شهر رمضان الكريم، وكلنا في يعني في نعمة وأمن وأمان بإذن الله عز وجل. كذلك هنالك بعض النفوس التي لم ترضى عن نفوس أخرى، وشهر رمضان الكريم كما يقال يعني من هذا المسمى من مشتق اشتقاق كلمة الكرم وجدر كرم، لابد الإنسان أن يكون كريما متنازلا ويتنازل عن حقه ويقرب ما بينه وبين الأطراف الأخرى، لعل الله عز وجل أن يقبل منه صالح عمله. كيف يمكن للمسلم أن يستشعر هذا الشهر الكريم وأن يكون أيضا يعيش في صلح وفي سلام مع الآخرين، وأن يصلح بين الأطراف أيضا الأخرى إذا ما كان هنالك من خصومة؟
شهر رمضان شهر له حقوق علينا، من حقوقه أن نزيل ما في قلوبنا من غل وحقد وإضمار لأمور تخالف ما أمر الله عز وجل بها من محبة المؤمن لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه. ولكن يشير إلى شيء من العوائق التي تعود عن الإصلاح بين المتخاصمين. فمن العوائق أن بعض الناس لا يرغب في الدخول في الإصلاح بين الناس بدعوى أنه لا علاقة له بالموضوع، صحيح، وأنه قد يكون فيه دوشة رأس وبالتالي يمتنع من الدخول في الإصلاح بين الناس، وهذا خطأ كبير مخالف للشرع، يترتب عليه مفاسد كبيرة، وذلك لأن هذا الذي رفض أن يصلح بين المتخاصمين يخشى أن يقع بينه وبين غيره خصومات، والآخرون لا يتدخلون بالإصلاح فيما بينهم، وهذا من باب مجازات الإنسان بمثل عمله. كذلك بعض الناس لا يدخل في الإصلاح بين المتخاصمين بدعوى أنهم يمكن أن يصطلحوا فيما بينهم، يقول هذا خطأ. الإصلاح بين المتخاصمين أول من يستفيد منه أنت يا أيها المصلح، أنت الذي تستفيد منه، فهو أجر وثواب جزيل من عند الله عز وجل، ولو لم يكن هناك فائدة دنيوية لكن الحصول على رضا الله وجمع كلمة أهل الإسلام والتأثير فيما بينهم، هذه فوائد عظيمة كبيرة تحدث من الإصلاح، وأول المستفيدين أنت يا أيها المصلح، فإنه قد لا يستجاب لك فيكون لك الأجر، وإن لم يكن هناك صلح بين المتخاصمين. يعني أنا أعطيك أمثلة، هناك تجار بينهم معاملات سنين طويلة، ثم يحدث نزاع بناء على اختلاف وجهات النظر، فكل من يعاملهم في السابق أو ما بينه وبينهم تداخل أو من عنده علاقة ود مع هؤلاء المتخاصمين تجده يتصرف بتصرف سلبي ولا يتدخل للإصلاح بين هذين المتخاصمين، بل بعضهم قد يحرض بعض الأطراف على الزيادة وعلى المعاملة بقسوة في مثل هذه التعاملات، وحينئذ هذا من معوقات هذا المقصد العظيم لإصلاح بين المتخاصمين. كذلك من المعوقات التي تمنع بعض الناس من التدخل في الإصلاح بين الناس أنه يقول قد يصيبني أذى، قد يصيبني بعض الضرر، يلحقني بعض المطالبات المالية، يراد مني أن أسافر إلى بلدان ونقطع مسافات، يراد مني أن أتكلم مع فلان وأترفق مع فلان وأشرح لفلان، فهذا يشق علي. فنقول لكن الثمرة الكبيرة المحاصلة من الإصلاح بين الناس أعظم من هذه المشاق التي حصلت عندك. كذلك من الأمور التي قد تعوق بعض الناس عن الدخول في جهود الإصلاح بين الناس أنه يرى غيره قد دخل، وأن غيره قد حاول أن يصلح بينهم فعجز، وبالتالي يتوقف عن الإصلاح، وهذا خطأ، لأنه إذا عجز الأول فقد يستطيع الثاني، وقد يؤتى الثاني من الحجج والبراهين والإقناع ما لا يوجد عند الأول، وبالتالي يبذل السبب لعل الله عز وجل أن ينفع به، لأن المصلحين بين المتخاصمين لهم قدرات مختلفة وليسوا على رتبة واحدة في القدرة على الإقناع وعلى الخطاب. هكذا من المعوقات التي تعوق بعض الناس عن الإصلاح بين المتخاصمين أنه لا يريد أن يكون له أن يكون للمتخاصمين عليه منة، يقول أنا أصلحت بينهم قلت يا فلان تنازل عن كذا يا فلان تنازل عن كذا يكون لهم منة علي. نقول لا، أنت صاحب الفضل عليهم، فأنت الذي تدخلت للإصلاح بينهم، وحالهم مع التنازل ومع الاصطلاح خير من حالهم مع التنازع، لأن التنازع يضيع ما جمعه الإنسان ويفرق أحواله. فمثل هذه الأمور لا ينبغي أن يلتفت لها، وبالتالي يترك الإصلاح بين الناس من أجلها. كذلك من الأمور التي قد تجعل بعض الناس يحجم، يقول إنه في أوائل النزاع والخصومات يكون كل منهما ثائرا ممتلئا حقدا وحنقا، فيقول أتركهم لبعض الوقت من أجل أن يسقط ما في رؤوسهم من رغبات في التنازع والخصام. فيقال أنت في حال الأول تحاول أن تهدئ وتصلح وتخفف ما في النفوس، لأنك بذلك أولا تزيل الحقد والتشاحن من القلوب، وبالتالي تصلح النفسيات وتستقر به أحوال الناس. لكن كونك تقول لو تدخلنا بصلح كامل في الوقت الحاضر لن نستطيع أن نصل إلى نتائج، أقول هذا لا يمنعك من محاولة رد بعضهم عن الخطأ على بعضهم الآخر.
أيضا الشيخ سعد، يعني بالنسبة إذا أذنتم لنا حول ما يمكن أن يصلح به المصلح، أن إذا استطاع أن يكذب ولو كذبة، يعني لا تكون مكشوفة ولا تكون يعني عليه به أذى أو مأثم إن شاء الله، من أجل أن يقول فلان يذكرك بخير بظهر الغيب، ويذهب إلى الآخر ويقول فلان يثني عليك في مجلس كذا وكذا، وإنما يستعيد من الشيطان، وكان الشيطان يعني بينكم وقد وسوس له بذلك الوقت، فربما من خلال هذه الكلمات البسيطة قد يجمع أو يؤلف أو يعني يهدئ النفوس، هل يمكن أن يكون ذلك جائزا؟
نعم، ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاز الكذب في 3 مواطن، منها هذا الموطن، وقال ليس الكذاب الذي ينمي خيرا أو يقول خيرا. هذا الذي يتكلم بمثل هذا الكلام ويصلح بينهم، وبالتالي يزيل ما في النفوس من معان تجعلهم ينفر بعضهم من بعض ولا يرغب أحدهم في مساواة أخيه. ويعني إذا تأمل الإنسان في أحوال الناس وجد أن الكلمة الواحدة تؤثر في نفوسهم.
صحيح.
إذا قلت فلان يذكرك بخير أثرت في نفسيته وأعاد مرة أخرى النظر في حساباته، وبالتالي يجعله ذلك يسعى إلى الصلح وإلى اتحاد أحواله مع حال المقابل له.
نعم.
من الأمور التي
نعم تفضل. نعم. شيخ سعد، ونحن في نهاية هذا اللقاء معكم، تفضل.
من الأمور التي أشير إليها أن المصلح إذا اطلع على حديث أو على موقف يزيد النفرة بين المتخاصمين فلا يذكره، ولا يكون نماما ينقل الحديث فيترتب عليه الإفساد بين الناس. ولو تكلم المقابل له بالكلام السيء أو الكلام الرديء أو قدح في خصمه الآخر فيتوقف عن نقل مثل هذا الكلام ولا يتحدث به عند أحد كائنا من كان، لا عند الخصم ولا عند الآخرين الذين قد ينقلون مثل هذا الكلام ويترتب عليه مفاسد كبيرة.
نعم، أيضا يبدو الشيخ سعد بأن المصلح عليه ألا يمن على المتخاصمين إذا اصطلحا واتفقا حتى يكون الأجر إن شاء الله وافيا ومدخرا عند الله عز وجل في الآخرة، وما لذلك من آثار إيجابية وطيبة في حياة المسلم. الموضوع إصلاح ذات البين موضوع هام جدا في شأننا الإسلامي وأخلاقنا الإسلامية، ندعو الله عز وجل أن يسخرنا دائما لطاعته وأن نصلح بين الآخرين، ونحن أيضا نقبل على شهر كريم شهر رمضان نتعلم ونتأسى من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف أنه أصلح بين أكثر من جماعة. شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي على ما أفضتم فيه في الدقائق الماضية من خلال هذه الحلقة من برنامج أخلاقنا حول موضوعنا هذا اليوم إصلاح ذات البين. إن شاء الله يكون بيننا موعد آخر في لقاءة قادمة بإذنه تعالى.
وفقك الله، جزاك الله خيرا على حسن تقديمك، كما أسأل الله جل وعلا أن يوفق أخي محمد باصويله على حسن ترتيبه لهذا اللقاء ولكافة القائمين على هذه الإذاعة الطيبة، في مقدمتهم مديرها الأستاذ عبد الرحمن، كما سأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وأن يجعلهم من أسباب الإصلاح والصلاح. وسأله جل وعلا أن يجمع كلمة إخواننا أهل اليمن على كلمة الحق، وأن يجعلهم متآلفين متوادين متعاونين، كما سأله جل وعلا أن لا يمكن الغادر من غدره ولا المتمرد من تمرده. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم وأسعدكم الله في الدنيا والآخرة. أيضا أنتم إخوتنا الكرام المستمعين الأفاضل، نشكر لكم طيب المتابعة وحسن الإنصات. هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني ومن زميلي من الإخراج محمد باصويلح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاق
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا، كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا يأتيكم مباشرة الأحد عند الثانية ظهرا، ويعاد في الأوقات التالية: الأحد عند منتصف الليل، والخميس بعد موجز الخامسة عصرا.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.